بسم الله الرحمن الرحيم.
القادسية
إصرار على التميز.
القادسية
تقدم
الدورة التدريبية في مهارات القيادة.
وأنا دائما في كل مكان أركز على التدريب،
لأن التدريب
استثمار
والتدريب
تنمية،
والتدريب
هو تركيز
على أهم عامل
وهو الإنسان.
نحن كالنبع نروي من مضى يطل برياح.
هناك أشخاص يتسمون بالصفات القيادية.
مهارات القيادة،
هل القيادة والصفات القيادية هي صفات فطرية موجودة فينا أم هي صفات يمكن اكتسابها؟
ومعنى القائد
أي أنه قدوة وأسوة حسنة.
يقولون أن القائد لا ينظر للأمام،
القائد دائما ينظر الأشياء نظرة مستقبلية.
يقولون أنه لا يتحمل مسؤولية،
القائد يشجع على المجازفة والإقدام ويتحمل مسؤولية التبعات والأخطاء.
يدعون أنه يعلم الغيب،
القائد لا يمكن له أن يعلم الغيب،
ولكن
يمكن له أن يمتلك رؤية استراتيجية.
لماذا القائد خبير؟
لأنه القائد امتلك تجارب سبق أنه اتخذ قرارات خاطئة منحته الحكمة.
ماذا يصنع القائد؟
القائد يصنع قادة.
في عهد الرسول
أسامة بن زيد يوليه قيادة على الجيش.
في عهد الرسول
عمرو بن العاص حديث الإسلام يوليه قيادة سرية من سرايا المسلمين.
القادسية تقدم
مهارات القيادة
للدكتور مريد الكلاب.
مرحبا أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في هذا الموضوع المهم جدا، موضوع القيادة ومهارات القائد، كيف يمكن أن تكون شخصية قيادية. كثير منا يتطلع إلى ذاك الطموح، وكثير منا سأل كثيرا واستشار كثيرا وبحث كثيرا حول موضوع القيادة. أريد أن أكون قائدا، وبالتأكيد أن هناك من الأشخاص عبر التاريخ وممن نراهم اليوم يجذبون إلى ذواتهم وإلى أشخاصهم، وأولئك الأشخاص يتسمون بالصفات القيادية، وربما أن هذا مما يدعونا للرغبة بأن نمتلك تلك الصفات وأن نكون ذاك الشخص الذي نراه مؤثرا متألقا نجما، أو نراه مغيرا محدثا للكثير من الخير في البيئة التي يعيش فيها. لماذا؟ لأنه قائد يشار إليه بالبنان. أريد أن أؤكد على بعض النقاط عند البداية. النقطة الأولى أن القيادة لا تختص بالرجال دون النساء والنساء دون الرجال. طبعا أنا لا أتعرض الآن لمسألة أن يتولى الأمر امرأة أو رجل، لا، أنا أقول الصفات القيادية، لأنه ربما تكون المرأة قائدة في بيئة عمل نسائية، وربما تكون المرأة ذات شخصية قيادية فذة في محيطها الخاص بها أو في مؤسستها التي تديرها أو ترأسها أو فريق العمل الذي تعمل على إدارته وقيادته. وكذلك الرجل يمكن أن يتسم بالصفات القيادية بالضرورة. إذن الصفات القيادية ليست خاصة بالمرأة دون الرجل أو بالرجل دون المرأة، وإنما يمكن للمرأة أن تمتلكها ويمكن للرجل أيضا أن يمتلكها. المسألة الثانية، خلاف طويل حول قضية هل القيادة والصفات القيادية هي صفات فطرية موجودة فينا أم هي صفات يمكن اكتسابها. وخلاصة القول أن الصفات القيادية يمكن أن تكون فطرية موجودة فينا ويمكن اكتسابها أيضا، حتى لو لم تكن موجودة فيك تلك الصفات يمكنك أن تكتسبها. النقطة الثالثة والأخيرة، أنه إحنا نعرف بالتأكيد أن الشخصية القيادية الفذة هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعجز التأريخ بشخصيته القيادية. إلا أنني في هذه المحاضرة لن أتعرض لشخصه صلى الله عليه وسلم بالكثير من ضرب الأمثلة أو بالكثير من التركيز على سماته الشخصية المتعلقة بالقيادة، وحتى لن أتطرق لطرح نقاط حول صفات السلف الصالح أو الصحابة الكرام القيادية إلا على سبيل المثال العام. والسبب في ذلك أنني أريد في هذه المحاضرة المركزة أن أطرح نقاط متخصصة في موضوع القيادة وفي موضوع مهارات القيادة، ولا أريد أن أستطرد كثيرا حتى لا أشتت الوقت وأستغل الحقبة الزمنية المتاحة ما أمكن استغلالها.
عزيزي المستمع، هناك صفات وسمات لا بد أن تتسم بها الشخصية القيادية.
والآن مع الصفة الأولى،
الالتزام ببناء الفريق. لا يمكن للقائد أن يتخلى عن الفريق الذي يقوده أو يديره أو يترأسه، لابد أن يكون ملتزما بالتواصل مع ذاك الفريق وملتزم ببناء صرح من ذاك الفريق. والقيادة في الحقيقة من أبرع سماتها القدرة على تكوين فريق. أنت في شركتك أو في مؤسستك عندما تستطيع أن تكون فريق عمل ناجح فهذه أول سمة من سمات القيادة بالنسبة لك، تكوين الفريق. ثم بعد تكوين الفريق لابد أن تلتزم ببناء ذاك الفريق. إيش يعني البناء؟ البناء ليس مجرد إضافة العدد، يعني أنا عندي 10 أشخاص صاروا 15 صاروا 20، لا، البناء هو بناء القدرة والكفاءة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لو لاحظنا عدد الصحابة عند الهجرة لم يكونوا كثر، ولكن كانوا نخبة تمتلك نوعية عالية من التربية. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على تربيتهم تربية جادة وتربية ذات نوعية ممتازة حتى كانوا نخبة حقيقية، ولذلك استطاع أن ينطلق بهم نحو المدينة، واستطاعوا أن يكونوا بالنسبة له نعم العون ونعم السند. كيف كانت تلك التربية وكيف كان ذاك البناء؟ انطلق بالبناء صلى الله عليه وسلم من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لكل منهم. عرف إيش نقاط القوة لدى أبو بكر، لدى عمر، وعرف نقاط الضعف لدى الصحابة الكرام، لدى المجموعة التي كانت تحيط به صلى الله عليه وسلم. ولما عرف ذلك استطاع أن يدعم نقاط القوة لديهم، واستطاع أن يتلافى نقاط الضعف. مثلا أبو ذر رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إنك ضعيف، لا تولى على اثنين. أبو ذر صحابي جليل ومن الصحابة الذين سبقوا للإسلام، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو ذر قال: يا رسول الله ولني، أنت أعطيت فلان ولاية وهذا إمارة وهذا أعطيته وأنا ما أعطيتني شيء. قال: يا أبا ذر لا تولى على اثنين فإنك ضعيف. شوفوا نقاط الضعف نعرفها فنتلافاها. مو أنا كقائد أكلف شخص في الفريق بمهمة أنا أعرف أنه غير قادر على القيام بها ثم أتوجه له بإصبع اللوم، وجه له المهام التي تتناسب مع قدراته. نتذكر في غزوة الخندق عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل عينا لاكتشاف الخبر لكي يأتيه بأخبار المشركين في الضفة الأخرى من الخندق، قال: هل فيكم حذيفة بن اليمان؟ هذا السؤال ترى ما جاء من فراغ، هذا السؤال معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن حذيفة يصلح لهذه المهمة. ولما ولى أسامة بن زيد قائدا على الجيش، ولما ولى خالد مجموعة من الإمارات على مجموعة من الجيوش، وبالرغم من حداثة إسلامه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل نقاط القوة لديه. إذن القائد يلتزم ببناء الفريق الذي معه من خلال تدعيم نقاط القوة ومحاولة علاج نقاط الضعف إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن البعد عن تكليفهم بمهام تتعرض لنقاط الضعف التي هي موجودة لديهم. ثم من الالتزام ببناء الفريق أن يكون القائد ملما بالقدرات والاتجاهات المتباينة لدى أفراد الفريق الذي يقوده. هذا له اهتمام، وهذا له هواية، وهذا له مزاج معين، وهذا له قدرة، لابد منه يعرف إيش الفروقات بين هؤلاء وإيش الاتجاهات التي يتجهون إليها كل منهم على حدة، وهذا ما الذي يحبه وهذا ما الذي لا يحبه. الصفة الثانية من سمات القائد أنه يقود بالمثال، أي أنه قدوة وأسوة حسنة. تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بحلق رؤوسهم بعد صلح الحديبية، كان الصحابة متأثرين إلى حد ما مما وقع في الصلح، وأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم. الصحابة الحقيقة أنهم كانوا من هول الصدمة قد تأخروا في الاستجابة، فأشارت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن يبدأ بحلق رأسه، فلما بدأ وإذا بالصحابة يتسابقون لحلق رؤوسهم، بل ويتسابقون على شعره الكريم المتساقط منه صلى الله عليه وسلم. عندما يتمثل القائد بدور الأسوة ودور القدوة نجد أن أتباعه يسيرون من ورائه. لا يمكن أن تدعو لأخلاق فاضلة أنت لا تتمثلها، لا يمكن أن تكون مؤثرا في أمر أنت لم تبدأ به. حتى في أبسط الأمور نجد أن المدير الذي يتأخر في الحضور إلى عمله عادة ما يتأخر جميع الموظفين عن الحضور وتصبح تلك عادة بالنسبة لهم. لماذا؟ لأن المدير متأخر. خلوني أضحككم شوي. تخيل أنه أنت تقول لأطفالك يا أبنائي ينبغي أن تناموا مبكرا، لازم تناموا بدري، وفعلا جئت الساعة 9 وأمرتهم وزجرتهم وقلت لهم لابد من النوم مبكرا، واتجه الأطفال للنوم مساكين على نياتهم. وفي الساعة 1 ليلا خرج أحد أطفالك من غرفته وهو يريد أن يتجه إلى المطبخ ليشرب كأس ماء، وهو رايح المطبخ يسمع صوتك صاحي أو يشاهدك مستيقظ وجالس تشاهد شاشة التلفاز أو تقرأ صحيفة أو نحو ذلك. فالطفل لما يراك الآن إيش سيكون شعوره تجاهك؟ أنا متأكد اليوم الثاني لن ينام حتى مع الأمر والزجر، سيتجه إلى غرفته وإلى سريره لكنه سيتظاهر بالنوم، وبمجرد ما تغلق باب الغرفة سيبدأ باللعب والعبث مع إخوانه أو بشيء ما يلهو به ويعبث، لأنه فقد المصداقية. هناك كلام جميل جدا يقول القيادة الحقيقية هي التي تنطلق من الأسوة، لأنك عندما تتمثل دور الأسوة تحصل على الجدارة بالثقة من قبل الآخرين. والناس الذين يحصلون على الجدارة بالثقة يقودون الناس بفاعلية أكثر. لماذا؟ تجد شخص في عمله يرفع صوته ويصرخ ويتصرف بطريقة غريبة جدا وكأنه يقول يا ناس أريدكم أن تحترموني. لماذا؟ ليكون قائدا مهابا. والحقيقة هو يشعر بنوع من النقص في داخله، ولذلك يعبر بهذه الصفات المبالغ فيها من الأمر والزجر والدكتاتورية وإقصاء رأي الآخر وحتى رفع الصوت في نداء الآخرين والحديث إليهم حتى يفرض احترامه فرضا. ولو كان هو يتمثل كل المبادئ التي يدعو إليها ويتمثل كل قيم العمل التي يدعو إليها لشعر أنه يستحق أن يقدر ويستحق أن يتبع بدون أن يفتعل كل تلك الأشياء.
الصفة الثالثة
لا تفاضل. القائد الناجح لا يفاضل بين أتباعه وبين فريق العمل الذي يقوده. والمفاضلة تنقسم لقسمين. المفاضلة حتى نتخلص منها لابد أن نتسم بالعدل، والصفة الثانية الإنصاف. علشان لا نفاضل لابد أن نعدل ولابد أن ننصف. إيش يعني العدل وإيش الإنصاف؟ أن نعدل بمعنى أن تكون عادلا بين الأشخاص الذين تقودهم وتعاملهم على حد سواء في بعض المواقف وفي بعض الأحيان التي تقتضي ذلك، كما أنك تبش في وجه هذا فأيضا ينبغي أن تبش في وجه الآخر، لا تحابي أحد على حساب الآخر. ينبغي أن تتيح الفرص للجميع، ينبغي أن تتيح المزايا للجميع، أن تتيح التطوير للجميع، أن تتيح الحبوة والحفاوة والحظوة للجميع، كما كان الصحابة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسون إليه فيقول أحدهم نشعر وكأنه يحدث كل واحد منا. هذا العدل. الإنصاف هو أن تعطي كل ذي حق حقه. إيش يعني؟ تخيل أنت شخص عمل عملا يستحق مكافأة 1000 ريال وشخص عمل العمل يستحق المكافأة 500 ريال. الآن العدل يقول، العدل نرجع للعدل، العدل يقول كل من عمل عملا جيدا يستحق المكافأة. هذا العدل، كافئ الجميع، مو تمتنع عن مكافأة فلان لأنه ينتمي لعرق فلاني أو لأنه أساء إليك مرة أو لأنه يمتلك تلك الصفة التي لا تروق لك. لا، أنت تضع نظام للجميع، المكافأة لكل محسن، هذا العدل. ولكن الإنصاف يحدد نوعية المكافأة. هذا عمل كبير تعطيه مكافأة كبيرة، هذا عمل صغيرا تعطيه مكافأة صغيرة، حتى لا تقع في مشكلة أخونا عبد الرحمن الذي يدير شركة وأعرفه جيدا. قال يا أخي أنا أريد أن أكون عادل، أنا كل من يقدم لي فكرة أصرف له مكافأة 250 ريال. قلت بالله عليك، إذا واحد جاب لك فكرة تسوى 1000 ريال تصرف له 250؟ هذه قمة الإحباط بالنسبة له. قال يا أخي مو بعض الناس يقدموا أفكار ما تسوى شيء. قلت اللي يقدم فكرة ما تسوى شيء، قل له شكرا جزاك الله خير ويكفي هذه المكافأة. إذن لابد من الإنصاف بأن تعطي كل ذي حق حقه بالقدر الذي يتناسب مع ما قدم ومع ما عمل، وبهذه الطريقة لن تفاضل بين الناس، لأن المفاضلة تقضي على شخصيتك كقائد لكونها تسلبك الاحترام من كثير من الأتباع الذين يحيطون بك.
الصفة الرابعة
التوجه نحو المستقبل. القائد دائما ينظر الأشياء نظرة مستقبلية وينظر للأمور نظرة استراتيجية، فرؤيته بعيدة، وهذا الذي يمنح الاطمئنان والراحة والهدوء في نفوس الذين يسيرون من خلفه، لأنهم ينظرون بعينه. نتأمل أيضا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة الخندق، وكان الكرب عظيم والخوف عظيم، حتى جاء الوصف بأن القلوب قد بلغت الحناجر من شدة الخوف، يريد أن يحفر الخندق في أسرع وقت ممكن حتى ينهوا حفره قبل وصول جيوش الأحزاب. وبينما هم في الحفر وإذا بهم يعترضون صخرة عظيمة استعصت على أن تنكسر واستعصت على فؤوسهم، فيلجؤون إلى القائد الفذ صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموقف من الكرب والخوف يمسك الأداة تكسير الصخرة ويضرب الصخرة بها فينقدح شررا عظيما، ثم آخر ثم آخر، وعند كل انقداح لذلك الشرر يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة كفتح بلاد فارس ونحو ذلك من البشارات المستقبلية، وتجده يبشر الصحابة دائما بما هو آت بالمستقبل. تلك الرؤى تمنح الاطمئنان وتمنح الثقة وتثبت العزائم وتهدئ النفوس. لابد أن يمتلك القائد رؤية استراتيجية. نحن لا نقول أنه يعلم الغيب، القائد لا يمكن له أن يعلم الغيب، ولكن يمكن له أن يمتلك رؤية استراتيجية مبنية على خطط، مبنية على استقراء، مبنية على دراسات دقيقة من خلالها يمنح الآخرين المستقبل وفق رؤية واضحة.
الصفة الخامسة
أنه حازم، يأخذ القرار بحزم، الأمور عنده دائما محسومة، ما في تردد، والتردد عدو الشخصية القيادية. لما يشعر الناس من حولك أنه أنت متردد، ما الفرق بينك وبينهم؟ الناس غالبا ما يحتاجون إلى قرار، زي ما سوى أبو بكر في قراره في حرب المرتدين، قال والله شوفوا الصحابة ترددوا، قالوا نحاربهم ما نحاربهم، نقاتلهم ما نقاتلهم، جيشنا ضعيف جيشنا قوي، لابد أن نقاتلهم. قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ما فيه قرار حاسم، قرار جازم بدون تردد. فلما كان القرار جازما التف حوله الصحابة وساروا من ورائه، حتى أنه قال والله في جيش أسامة بن زيد الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وكان الجيش مستعدا إلا أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حالت دون انطلاقه، قال أبو بكر مصرا على إطلاق الجيش لما اقترح بعض الصحابة أن أسامة صغير وأن الوقت الآن مضطرب والوضع الأمني غير مناسب وربما يستغل الأعداء خروج الجيش من المدينة فيهجمون علينا، قال والله لو أخذت الكلاب بثياب أمهات المؤمنين في المدينة ما منعت جيشا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزم في اتخاذ القرار وفي نفس الوقت حكمة. القائد مش يعطي قرارات هوجاء وفقط، لا، القائد حازم لكن يمتلك الحكمة. والحكمة من وين تأتي يا جماعة؟ في كلمة جميلة تقول الحكمة عادة تأتي من القرار الصائب، والقرار الصائب يأتي من القرار الخاطئ، لأن القائد امتلك تجارب سبق أنه اتخذ قرارات خاطئة منحته الحكمة وعلمته كيف يمكن أن يتخذ قرارا صائبا، ولذلك القائد عنده تجربة في الحياة، تلك التجربة صقلته وعلمته كيف يمكن أن ينظر للأمور بعين الحكيم. إذن الحزم يحتاج إلى القرار الحازم وعدم التردد، ويحتاج إلى الحكمة، ويحتاج أيضا إلى إيش؟ إلى الاستشارة، والاستشارة من الحزم. بعض الناس يعتقد أن الاستشارة ضعف فيكون دكتاتور، بالعكس الاستشارة هي التي تفرض روح القيادة على الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كريم لا ينطق عن الهوى ويمتلك حكمة وذكاء فذ وعبقرية مطلقة، وبالرغم من ذلك يستشير أصحابه، لأنه هذه روح القيادة. لما يأتيه الرجل في غزوة بدر ويقول: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الخدعة والحرب؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هي الخدعة والحرب. فيشير عليه ويقول: إذن نكون أقرب إلى الماء حتى نمنع الماء عنهم. ويقترع عليه ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب تغيير مكان الجيش. بل في غزوة أحد نزل عند رأي الصحابة حتى وهو غير مقتنع صلى الله عليه وسلم، لما قال: نقاتلهم في المدينة. فتحمس شباب الصحابة الأشاوس الأبطال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، وقالوا: يا رسول الله، يقولون عنا جبناء، بل والله نخرج إليهم ونقاتلهم في أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل إلى رغبتهم وقال: نقاتلهم هناك. إذن الاستشارة، وفي غزوة الخندق يستشير، ويأتي سلمان الفارسي ويشير بغزو الخندق، وتكون من أعظم الخطط الحربية اللي أدت بتوفيق الله عز وجل وبعد إذنه سبحانه وتعالى إلى النصر، وكانت سببا في النصر.
الصفة السادسة:
التشجيع على المجازفة والتشجيع على الإقدام. تجد أن القائد دائما يعرض أتباعه إلى التجربة وخوض غمار التجربة، ويسمح لهم بالمحاولة وتكرار المحاولة، وهذا هو القائد الفذ، لأنه بهذا الأسلوب يرتقي بأتباعه، يتيح لهم الفرصة ليجربوا، ليحاولوا، ليتعلموا، وعندما يتيح لهم تلك الفرصة يرتقي بهم في الحقيقة، لأنه يدعم مهاراتهم ويدعم قدراتهم ويصقل خبراتهم من خلال إتاحة الفرصة للتجريب. ولكن انتبه أن تتيح الفرصة للآخرين ثم تنهال عليهم بمطرقة من حديد إذا أخطأوا، لا، أنت لابد أن تكون أيضا مسؤولا عن أخطائهم. القائد يشجع على المجازفة والإقدام ويتحمل مسؤولية التبعات والأخطاء. طبعا تشجع الشخص اللي أنت تتوقع أنه سينجح وأنه سيكون قادر وأنه سيفلح في تلك المهمة، وتعطي له الفرصة، وبذلك تستطيع أنت كقائد أن تصنع قادة. والقائد الحقيقي يا جماعة هو الشخص الذي يصنع قادة، وأنا راح أتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل، هذه النقطة سأوسعها طرقا. القائد يصنع قادة.
الصفة السابعة:
القدرة على التغيير. نجد أن القائد دائما يمكن أن يتغير في أي وقت، يجد أنه كان فيه مخطئا أو يمتلك عادة سلوكية خاطئة، روح التغيير لديه عالية، الرغبة في التغيير لديه ممكنة، كل الأمور قابلة لأن تتغير. شعاره دائما: أنا مقتنع برأيي ولكن مستعد للتنازل عنه إذا ما وجدت أن الرأي الآخر أفضل وأسلم وأكثر سدادا. وهذا دليل على ثقة القائد بنفسه. بعض الناس يعتقدون أنه أنت لما تغير رأيك هذا ضعف في ثقتك في نفسك، أو يشعر الآخرين بضعف الثقة. لا، القدرة على التغيير هي قمة الثقة بالنفس. الواثقين من أنفسهم والأقوياء دائما هم أكثر الناس قدرة على التغيير. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب من أقدر الناس على التغيير يا جماعة. عمر خرج مشرك كافر، قالوا: لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب، يعني مسألة منتهين من هذا، ما عمره يسلم. وخرج عمر بن الخطاب: إيه وين رايح يا عمر؟ قال: أقتل محمد. يعني إيش فيه شرك وكفر أكثر من ذلك؟ وعمر الرجل الصنديد الجبار يتعرض أثناء الطريق لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، يتعرض لموقف يؤدي به إلى زيارة أخته التي أسلمت وزوجها الذي أسلم، فيستمع منهما للقرآن الكريم فيدخل قلبه فيعلن التغيير، ويخرج من بيت أخته ليس لقتل محمد، وإنما ليضم محمد صلى الله عليه وسلم إلى صدره وليبايعه بالإسلام. ثم يخرج من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ها أنا ذا قد أسلمت، هو الذي يريد أن تذكله أمه فليلحقني بالمكان الفلاني علشان أنا أتفاهم معه وأوريه.
فضلا اقلب الشريط.
ويقول ها أنا ذا قد أسلمت، هو الذي يريد أن تذكله أمه فليلحقني بالمكان الفلاني علشان أنا أتفاهم معه وأوري. شوفوا كيف قوة إعلان للتغيير، قدرة على التغيير. بعض الناس أسيرين للعادة، مأسورين للعادات، وربما تكون تلك العادات سلبية سيئة لا يستطيع أن ينفكوا عنها، وهذه من أعدى صفات القيادة. القائد قادر على التغيير دائما، متى ما عرفت أنك غلطان تغير، متى ما عرفت وجهة نظرك خطأ تغيرها.
الصفة الثامنة
التطوير لمن حوله، يطورهم بأنه يمنحهم الثقة، والثقة تعطيهم دعم نفسي كامل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يمنح الثقة، يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق يمنح الثقة ويمنح أوسمة ويمنح ألقاب ويمنح الثناءات، ويقول أسرع الراجلة فلان، ويقول لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، ويقول له هذا خالي فليرني كل منكم خاله، يشجع يحمس، يمنح الثقة اللي تعطي الدعم النفسي. ومنح الثقة أيضا بالتعريض لمواقف فيها تحمل مسؤولية. أسامة بن زيد شاب صغير في مقتبل العمر يوليه قيادة على الجيش، عمرو بن العاص حديث الإسلام يوليه قيادة سرية من سرايا المسلمين، خالد بن الوليد حديث الإسلام يوليه قيادة جيش. تأملوا يا جماعة، يمنح الثقة لكي يطور من حوله. وأيضا من التطوير تنمية المهارة، ادعم، عندك فريق عمل أعطيهم التدريب، استثمر فيهم، استثمر في قدراتهم في مهاراتهم، لأنه على قدر ما يكون فريق العمل اللي حواليك متدرب متطور على قدر ما يستطيع أن يرتقي بالعمل ويرتقي بالأداء ويرتقي بك أنت كقائد. أحد الأفذاذ أنا نسيت اسمه الحقيقة كتب على قبره أنا أكبر عبقري في العالم، أنا أذكى الناس. لماذا كتب؟ لأنني استطعت طوال حياتي أن أقف على أكتاف العمالقة. هذا الشخص يفتخر يقول أنا أعظم عبقري لأنه أنا لم أعتمد على عقلي فقط، وإنما استطعت أن أقف على أكتاف العباقرة. وهذا هو الحقيقة، أن القائد يقف على أكتاف إما العباقرة وإما الناس اللي يفتح الله، الناس لا عندهم مهارات ولا قدرات، فيكون قائدا خائبا، قائدا على لا شيء، قائدا على لا أحد. وتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى من الأشخاص المحيطين به رجال عظام، فاستطاعوا أن يوصلوا الرسالة من بعده، واستطاع أن يقف على أكتافهم فيكون معتليا لأولئك العظام. وهنا الاعتلاء ليس الانتهازية، والاعتلاء ليس الاستغلال، وليس الاعتلاء هو المشي على أجساد الآخرين للوصول إلى نجاحاتنا الشخصية. لا، القائد يسير وفق مسؤولية مشتركة مع الآخرين، ولكن نقول أن يقف على أكتافهم، وكأنه عندما يبني مهاراتهم يزدادون طولا وشموخا وارتفاعا ويحملونه كقائد، فتنضج رؤيته للأمام. لأنك إذا وقفت على الشيء المرتفع تكون رؤيتك نحو الأمام أوضح، وتكون رؤيتك أدق. إذن القائد يمنح الثقة، القائد يعلم المهارات، القائد ينمي القدرات بإتاحة الفرصة للتجريب. هذه الصفات الثمانية التي ذكرناها، الالتزام ببناء الفريق والقيادة بالمثال وعدم المفاضلة والتوجيه نحو المستقبل والحزم والتشجيع على المجازفة والإقدام والتغيير والتطوير، هذه كلها من صفات القيادة المهمة والصفات التي لا بد أن يتمتع بها القائد.
والآن ننتقل بحضراتكم إلى مجموعة من القواعد التي يتعامل بها القائد مع الآخرين.
لابد أنت كقائد أن توضح الأهداف لفريقك وللمحيطين بك، وعلى قدر ما تكون الأهداف واضحة، على قدر ما تكون جلية، وعلى قدر ما تكون قابلة للتطبيق، وعلى قدر ما تكون قابلة للقياس، وعلى قدر ما يكون هم متحفزين للعمل ويمتلكون مسؤولية عالية ونفسية رائعة. يقول لك أحدهم ذهب لعمارة حديثة الإنشاء تبنى، العمارة في قيد الإنشاء، ووجد العمال يعملون في إنشاء وبناء تلك العمارة، فذهب لأحد البنائين فسأله، قال له إيش شعورك تجاه عملك؟ فقال عمل مقرف سيء، أنا أشتغل من الصباح تحت الشمس الحارة وأشيل كما ترى الحجار والإسمنت، عمل مزعج حقيقة للغاية. إيش شعوري تجاه عمل؟ شعوري إنه هذا العمل سيء جدا. راح سأل واحد ثاني، قال أنت إيش شعورك تجاه عملك؟ فقال عملي هذا يعني بالنسبة لي كسب الرزق، أنا أشتغل علشان أحصل هالعائد البسيط والقليل الذي بالكاد يكفي قوت لي ولأولادي. تركه راح للثالث، قال أنت إيش شعورك تجاه عملك؟ قال أنا أشعر بالفخر وأنا أبني في هذه العمارة، لأنني كبناء أشعر أنني أشيد وأبني هذه الصروح الشامخة، هذه العمارات الطويلة. أنا على أكتافي حملت كل قطعة من القطع التي شيدت منها هذه العمارة، وعندما تنتهي هذه البناية سأكون فخورا وسأسعد برؤيتها وسأسعد بمشاهدتها. شوفوا المشاعر الثلاثة كيف كانت تختلف يا جماعة. المشاعر الثلاثة اختلفت بناء على اختلاف الأهداف بالنسبة للأشخاص الثلاثة. أنت كقائد دورك أن تجلي الأهداف بأفضل ما يمكن أن تكون وبأوضح ما يمكن أن تكون، لكي تمتلك الشعور الأحسن والشعور الأنسب للعمل الذي تريد إتمامه. لأن معرفة الهدف النهائي للمهمة يؤدي لتطوير الحالة النفسية في الوقت الحالي وتطوير نوعية العمل في اللحظة الحالية. أنا نفسيتي الآن كيف تكون حسب هدفي من العمل الذي أريد إنجازه والذي أريد أن أقوم به. إذن لابد أن تؤكد دائما لفريق العمل الذي تقوده التوجه نحو الهدف النهائي، وتؤكد لهم دائما الصورة النهائية وترسمها لهم بشكل جلي واضح، لأنه أنت بذلك تستطيع أن تتعامل معهم بالتأثير والتحفيز من خلال الأهداف. النقطة الثانية اللي نتعامل فيها مع الآخرين التدريب، وأنا دائما في كل مكان أركز على التدريب، لأن التدريب استثمار، والتدريب تنمية، والتدريب هو تركيز على أهم عامل للبناء والتشييد وهو الإنسان، الطاقة البشرية والقدرة البشرية. التدريب لابد أن يشمل كل أعضاء الفريق مهما كانت رتبهم ومهامهم، حتى الذي يقدم الخدمة القهوة والشاي في منشأتك لابد أن تتوجه له بالتدريب. حتى لو كنت رب أسرة، درب زوجتك، درب أبنائك، درب بناتك، أنت أختي كذلك، امنحي فرصة التدريب. أنا لا أقول القيادة فقط في المنشآت والشركات أو المؤسسات الخيرية أو نحو ذلك، القيادة في كل مجال من مجالات الحياة. ولذلك لما جاء كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت كراعي أنت قائد، رعيتك إيش تكون أنت القائد عليها. إذن تأكد من أنك دائما تستطيع أن تمنح فرصة لكل شخص تحت قيادتك لأن يطور مهاراته ويستثمر في ذاته ويبني خبرات جديدة من خلال حصوله على دورات تتلائم مع ما يحتاج إليه. والتدريب لوحده لا يكفي، وإنما ينبغي أن نستمر في التدريب من خلال تطبيق ما تعلمه فريق العمل في الحياة العملية. أنا أعرف بعض الشركات ينفقون مبالغ كبيرة على التدريب، ولكنهم للأسف الشديد بعد حصول موظفيهم على دورات تدريبية تجدهم لا يتابعونهم في عملية التطبيق لما تعلموه، ولذلك تتلاشى فائدة التدريب، وربما يعودون بأصبع الاتهام على يا ريتنا ما دربناهم، وأصلا التدريب غير مجدي. وهذه ليست الحقيقة بالتأكيد. الحقيقة أننا نحتاج أن نستمر في تطبيق ما تدربنا عليه حتى نكون دائما قادرين على امتلاك المهارات الحقيقية اللي إحنا اتعلمناها واللي إحنا حصلنا عليها. النقطة التالية، لابد من اللمسة الإنسانية في التعامل مع الآخرين. وجميل اللمسة الإنسانية، راقت لبعض الناس، أنا يبدو لي بعض الناس عندهم ما نسميه الرومانسية حتى نتروق له هذه الألفاظ أو هذه التعابير، لكن أنا أعنيها تماما. القائد لابد أن يمتلك لمسة إنسانية. صحيح أنه حازم قوي، ولكنه أيضا ودود، يمتلك روح تعاطفية عالية مع الآخرين، يستطيع أن يقدر احتياجاتهم النفسية، يستطيع أن يتعاطف معهم، يستطيع أن يشفق عليهم، يستطيع أن يرحمهم، يستطيع أن يحبهم، يستطيع أن يمتزج في خلجات مشاعرهم، يستطيع أن يفتح قلبه لهم، يستطيع أن يقف إلى جوارهم كأخ، كسند، كصديق، يستطيع أن ينبض قلبه مع نبضات قلوبهم. القائد يا جماعة ليس فقط حزم وقرار وجدية وتحفيز وتشجيع وإطلاق شعارات، القائد أيضا دمعة حانية، والقائد أيضا وقفة ودودة مع من يحتاج إلى تلك الوقفة. وهذه اللمسة الإنسانية الحقيقة تتوج القائد فعلا وتجعل شخصية متألقة بين فريقه وبين أتباعه. القاعدة التالية الثقة. لابد من القائد أن يكون واثق من نفسه، ولابد أن يمنح الثقة للآخرين، ولن يمنحها للآخرين إلا إذا كان واثق من نفسه بالدرجة الأولى. إذا أنت تمتلك الثقة الكافية ستكون قابل للنقد وقابل للتغيير، وعندك قدرة على الاستماع للآخر، وعندك قدرة على التفاعل مع الآخر. لماذا؟ لأنك ستكون على قدر من الثقة، الأمر الذي يجعلك تعتقد أن كل تلك الأشياء لن تنقص بقدرك. بينما الثقة إذا لم توجد سيكون القائد في حالة متوترة يشعر من خلالها بأنه أي شيء يوجه إليه هو انتقاص له، ومن ثم سيتعامل بردة فعل انفعالية وسلبية وغير ملائمة وغير مناسبة. ثم أن الثقة تنقلك من مرحلة السيطرة بالقوة إلى مرحلة السيطرة بالشخصية. بعض الناس يفرضون نفوذهم بقدراتهم، امتلاكهم للقدرات المادية، أنا أستطيع أن أخصم عليك، أستطيع أن أعطيك، أستطيع أن أحرمك، أنا أستطيع أفصلك، أستطيع أن أوظفك. وبعض الناس يفرضون نفوذهم بشخصيتهم، بمجرد ما تراه يمنحك الاحترام ويمنحك التقدير. الشخص اللي واثق من نفسه يشعر الآخر من حوله بالثقة به. كيف؟ الثقة طاقة مشاعرية تنتقل منا إلى الآخرين، بمجرد ما تمتلك أنت تلك الطاقة يستطيع الآخر أن يشعر بها وأن يجدها وأن يلمسها. هذه مجموعة من القواعد إخواني وأخواتي، من خلالها نستطيع أنه إحنا نتعامل مع الناس ونستطيع أن نبني منهم قادة. لأنه إحنا لما نتعامل مع الناس بتلك القواعد نرتقي بهم، ننميهم، نجعلهم قادة. وإذا تخلينا عن تلك القواعد سنكون بمثابة سياج يحيط بمجموعة معينة تكبل قدراتهم، تسيطر على طموحاتهم، وتضلل آمالهم، وليس أكثر من ذلك. القائد لديه مجموعة من التصورات الذهنية أو الأساليب الفكرية التي تعتمل في داخل عقله. تجد أن القائد دائما يفكر في صناعة بيئة قيادية لكي ينجح، وهذه الفكرة صحيحة ومهمة جدا. القائد دائما يفكر كيف أستطيع أن أصنع وسط ملائم لكي أنجح فيه، وعلى فكرة ذلك الوسط هو الذي يشجع القواعد التي تتعامل فيها كقائد مع الآخرين. كيف يعني وسط وبيئة قيادية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، إيش كان الهدف من وراء الهجرة؟ كان الهدف من ذلك إيجاد بيئة ملائمة للصحابة حتى ينشر بينهم المبادئ والقيم الإسلامية. ولو كان هذا الأمر ممكن في مكة لعمله في مكة، ولكن البيئة لم تكن مناسبة. هو قائد فذ وقائد رائع، ولكن إذا أراد أن ينجح لابد له أن يوجد بيئة، فنقل الصحابة إلى البيئة الملائمة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أراد أن ينتقل إلى مصر ونجح في مصر، الحقيقة أنه قبل ما يذهب إلى مصر ذهب قبله صيته وسمعته، وعرفه الناس بعلمه وسمعوا من أخباره، فأصبحت هناك بيئة مناسبة تهيئ له الطلبة والأتباع والمساندين والمعاونين. فلما ذهب كانت البيئة ملائمة ومناسبة، ومن خلالها استطاع أن يبرز وأن يعرف وأن يكون قائدا علميا. حتى قال الشافعي إني لأتمنى أن يمدني الله بالعمر حتى أجوب الأرض وأنشر مذهبي. يجوب الأرض حتى يشكل بيئة ملائمة لفكره ولمذهبه الفقهي الذي يريد أن يعلمه الناس. أيضا من التصورات الذهنية المهمة لدى القائد أنه لابد أن يمتلك المهارات اللازمة للقيادة. القائد دائما عنده هاجس، كيف يمكن أن أمتلك المهارات اللي تدعمني في شخصية القيادية؟ وهذا الهاجس يجعله يدرب ويطور نفسه. من أهم المهارات اللي يمتلكها القائد حل المشكلات. القائد لديه قدرة عالية على حل المشكلات، والقائد لديه قدرة عالية على التعامل والاتصال، الاتصال مع الآخرين، مهارات الاتصال ومهارات التعامل. القائد لديه قدرة عالية على الإلقاء والتحدث، ولا تكاد تجد قائد فذ وناجح إلا وهو ملقي عبقري وناجح. القائد لديه قدرة عالية على الحوار والإقناع، ولديه قدرة عالية على الاستماع. لاحظوا أنا ذكرت مجموعة من الصفات، هذه كلها مهارات يمكن أن يصقل بها القائد شخصيته، ولكن القادة دائما يمتلكون الهاجس الذي يقول لازم إحنا نطور مهاراتنا، وبذلك يتطورون. التصور الذهني الثالث الذي يلازم عقلية القائد أنه المعرفة وتطوير القدرات الذاتية لابد أن تنطلق من التفكير الإيجابي والتفكير الإبداعي. لابد أن أكون إيجابي حتى أتعامل مع الظروف والمعطيات والمشكلات والأزمات والمواقف الصعبة بنفسية أفضل وبطريقة أحسن، وتلك العقلية الإيجابية هي التي ستمنحني الفرق بيني وبين الآخرين. لأنه لما يتذمر الناس أنا مقبل، لما يضعف الناس أنا قوي، عندما يثبط كل المجموعة المحيطة بي أكون أنا قادر على منحهم العزيمة والأمل. وكذلك الإبداع، لأن القائد عندما يمنح نفسه التطوير من خلال الإبداع نجد أنه يحصل على نتائج مختلفة عما يحصل عليه كل الناس. المبدع يشاهد شيء لا يشاهده الآخرين من حوله، ولذلك تجد أن القائد يتسم بصفة الإبداع وينطلق منها في تفكيره فيحصل على نتائج مختلفة دائما. التصور الذهني الرابع أن القائد يمتلك دائما رسالة ورؤية بعيدة ويركز عليها في عقله، ويقول أنا قيمتي بقيمة رسالتي في الحياة، وعلى قدر ما أنا مهم ستكون رسالتي مهمة، وعلى قدر ما تكون رسالتي مهمة سأكون أنا مهم كقائد بيني وبين أتباعي. ولذلك نجد أن أبرز القادة عبر التاريخ هم الذين امتلكوا رسائل ذات أثر كوني. إيش يعني أثر كوني؟ رسائل تستمر حتى ولو بعد 1000 عام. شوفوا القادة عبر التاريخ، حتى لو لم يكونوا من المسلمين، الحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها أخذها. بعض الناس بشر وجدوا على الأرض وأوجدوا أفكار ناقصة إلا أنها استمرت عشرات السنين من بعدهم، بل مئات السنين من بعدهم. لماذا؟ لأنها كانت رسائل ذات رؤية بعيدة، ذات رؤية استراتيجية، رسائل قوية عميقة الأثر والمضمون، واستطاعوا أن يخلدوها في نفوس أتباعهم. وماتوا وذهبوا واندرس أثرهم بذهاب أجسادهم، إلا أن رسالتهم بقيت وشخصيتهم القيادية بقيت بعدهم مئات السنين. ولو تأملنا كل الدعاة والمصلحين، من كان منهم يتميز بالقدرة القيادية الفذة تركوا آثارا خالدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الأئمة الأربعة الشافعي أحمد أبو حنيفة مالك، السلف العظام رضوان الله تعالى عليهم تركوا آثارا خالدة إلى اليوم. وكذلك القائد يمتلك رسالة ورؤية بعيدة. إخواني وأخواتي، إحنا تحدثنا عن صفات القادة، وتحدثنا عن قواعد يتعامل من خلالها القادة مع الآخرين، وتحدثنا عن تصورات ذهنية يمتلكها القائد. والحقيقة أنه مش كل شخص بالضرورة أن يكون قائد، لكن هناك أشخاص يتسمون بصفات تؤهلهم للقيادة، وهناك أشخاص يتسمون بالرغبة الحقيقية لامتلاك صفات القيادة. النوع الأول والنوع الثاني لا أشعر أن هناك مبرر لهم إذا لم يمتلكوا صفات القادة وإذا لم يكونوا قادة، لأن الأمة اليوم تحتاج إلى أشخاص أكثر تأثيراً. الأمة اليوم تحتاج إلى قادة مؤثرين. وفي الختام أريد أن أقول كلمة، عندما أتحدث عن القادة والقيادة، أنا لا أعتقد أن بالإمكان أن نصنع في هذا الزمن قائداً يضاهي المجددين والمصلحين الذين مروا على تاريخ الأمة الإسلامية، لأنه عصر المجدد الأعظم الذي ينشر التجديد ويكون قائد على مستوى الأمة قد انتهى. اليوم هو عصر القادة الصغار وعصر المصلحين الصغار. أنت قائد في مؤسستك وناجح، أنت قائد في عملك الخيري وناجح، أنت قائد في محيطك، في مدينتك، في منطقتك وناجح، وبمجموع القادة الصغار ستكون هناك مؤسسة ارتقاء ناجحة على مستوى الأمة. وهذا ما نطمح إليه، وهذا ما نريده، وهذا ما يتيح لنا فرصة التكاتف والتعاضد، لأن سماء النجاح واسعة وتكفي لكل النجوم وتكفي لكل القادة إذا ما وضعوا أيديهم وتكاتفوا وتساندوا وساروا في الطريق متواكبين متوافقين. صفات القيادة، طرق تعامل القائد مع الآخرين، التصورات الذهنية للقائد، كلها مكونات لابد من تأملها وتطبيقها وامتثالها حتى نصبح قادة. سنلتقي أحبة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم هذا العمل في استوديو القادسية
الآن
في جميع الأسواق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أثارة الوقت وإهداره له آثار سلبية على حياتنا.
كثير من الناس يعمل بكفاءة وبجد، ولكنه للأسف لا يعمل العمل الصحيح.
أوقات ضائعة.
والله يا أخي أداوم 8 ساعات وأتعب وأشتغل ولا فيه إنجاز، وزميلي نفس دوامي يشوف إنجازاتك.
أوقات ضائعة.
يا أخي غيرك يعمل أعمال أقل منك صحيح، لكنها أعمال ذات نوعية ممتازة تحقق نسبة عالية من النتائج.
أمثلة.
أنا الحمد لله نظمت وقتي وربي وفقني وقدرت أحفظ القرآن 15 سنة.
ما شاء الله عليك، والله نفسك طويل يا أخي. 15 سنة، أنا أعرف شخص حفظ القرآن الكريم في 3 سنوات، وأعرف واحد آخر حفظ القرآن الكريم في 1.5 سنة.
أمثلة.
تخيلوا شركة، يقول لك صاحب الشركة أنا استطعت أن أحقق 10 مليون ريال أرباح. خلال كم من الوقت؟ تقول لي خلال 10 سنوات حققت 10 مليون.
أمثلة.
لكن يأتي شخص يقول أنا حققت 10 مليون في سنة. لاحظوا عامل الوقت تلف.
إدارة الوقت.
مول لدينا
هو الوقت.
هيهات ترجع من ورائك ساعة ساعة، إن الحياة تموت كالإنسان.
ضياع أوقات الجهد الأعمار.
سؤال،
كيف يمكن أن ندير الوقت وأن نستغل
أوقاتنا؟
الوقت هو الحياة.
سؤال يطرح نفسه،
ما هي الأعمال الصحيحة التي تؤدي بنا إلى الفاعلية؟
استغناء للوقت.
لا يبقى من وقت مضى لأولنها إلا دوي المجد في الأزمان.
كل شيء نعمله له خط أحمر لابد أن نتوقف عنده. إذا تجاوزنا الخط الأحمر نصبح قد ضيعنا أوقات.
أخي الفاضل،
لازم تكون أهدافك وغايتك في الحياة واضحة.
أخي الفاضل،
من خلال
هذه المحاضرة
تستطيع
إنجاز أكثر ما يمكن إنجازه في أقل وقت ممكن. والآن دعوني أنتقل بكم إلى نقاط تجعلنا أصدقاء مع الوقت.
القادسية بالدمام تقدم
إدارة الوقت
للدكتور مريد الكلاب.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.